السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وثبت على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في دنياه على طاعته أن يجمعنا في آخرته تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتواصل مع صاحب الجنتين، وكنا قد توقفنا في لقائنا في السبت الماضي عند قول الله جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الفكرة ليه ظالم لنفسه؟ الحقيقة لأنه من البداية خلاها ظلمة، يعني هو سود الدنيا أول ما شاف الممتلكات اللي عنده دي. فماذا قال في البداية؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وعايزين نقف الحقيقة عند هذه الكلمة قليلا. الكلمة دي ليست وليدة صدفة، يعني مفيش حد يقول الكلام ده إلا إذا استقر في كيانه واستقر في تصوراته فكرة يؤمن بها، وإيمانه بهذه الفكرة يتحرك من خلال هذا الإيمان، يتكلم من خلال هذا الإيمان، يتصور من خلال هذا الإيمان، كل شيء كل حاجة بتحصل من خلال إيمانه بهذه الفكرة. فكرة الأنا، احنا قلنا الآن دي صعبة، وحناخد بالنا ان القرآن بدأ تدريجيا يوريني ان الراجل انفرط عقده الإيماني منه تماما، تكة تكة ده بيطلع. يبقى القرآن في البداية بس هو احنا اتفقنا ان سود الدنيا في اول لحظة: انا اكثر من كمالا واعز نفرا. عير من امامه بالفقر، مع ان الفقر ده شيء ما حدش يعير به، لانه ليس الفقر بيدك وليس الغنى بيدك. ولما قال القرآن نحن أكثر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. القصة مرجعها لله جل وعلا، ولذلك الإنسان بيقف أمام هذا المعنى بشكل محترم، إنه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آيات تخليك تقف شوية عند عطاء الله أو عند ابتلاء الله بتقتير الرزق، تقف موقف المحترم من قدر الله تبارك وتعالى. ولذلك الرجل علا بهذه الكلمة: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. وبدأ يدخل البستان من هذا المعنى، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم ليه؟ لأنه بدأ يتعالى، خلاص نبرة الصوت بانت، نبرة الأنا عليت، ولذلك أنا تؤدي إلى الظلم. الرجل بدأ يشد كل حبال نفسه بالدنيا، خلاص هو ارتبط بالدنيا، فعمل إيه لما شد حبال نفسه بالدنيا؟ بدأ تون صوته يبدأ الاستعلاء فيه بدرجة 100%، خلاص ده ابتدى يعلى خالص. أول حاجة قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أدي أول خيابة، أنه جهل سنن الله في التداول. ولذلك احنا قلنا مهم جدا ان احنا نفهم سنن ربنا، ولا بد ان نركز في كتاب الله جل وعلا على قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، ها قد خلت من قبلكم سنن في الأرض فسيروا، أو فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لازم تبص على سنن ربنا وتفتح الملفات كويس وتقراها بعين واعية عشان تعرف طبيعة الدنيا. يعني المشكلة انك لو مفهمتش طبيعة الدنيا بالبلدي الاسلوب الدارج بقى بتاع الشباب كده هتتسوح، هتروح في داهية، هتروح في خبر كان لو مفهمتش طبيعة الدنيا كويس. فالرجل بمنتهى الثقة بما يملك وارتكن على ما يملك قال: ما اظن، انا ما اعتقدش ان تبيد هذه ابدا. اوعوا تتخيلوا ان هذا منطق الكافر فقط، لا، في بعض المسلمين لما تكلموا انا لا اكفر خالص، انما هيقول اللغة دي، تقول له انت مش خايف يوم الحساب؟ يقول لك حساب، حساب يوم الحساب، وأطلع عينها الله بنفس اللغة وبنفس الألفاظ وبنفس الكلمات دي. ولذلك النهاردة هذا الرجل لما بص للي عنده زي ما كتير من الناس، وكنت بقرأ في أحد المجلات خناقة بين ممثلة وممثلة على أدوار في أفلام، إنما كان المانشيت غريب قوي لواحدة بتقول لواحدة أنا فلوسي لو وقفت عليها أشوف موزمبيق. يعني خلاص هذا الاعتزاز إنما اعتزاز بدنيا، خلاص ارتكنت على الدنيا جدا واتسندت عليها قوي. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الله جل وعلا علمنا في سورة آل عمران هذا المعنى الخطير، إنك أنت ما تبقاش فاهم سنن ربنا في المداولة، إنك يوم فوق ويوم تحت، في فرح وفي حزن، في صحة وفي مرض، في سعادة وفي بكاء، الأمور تمشي كده. ولذلك يقول ربنا جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الشاهد فين؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء. يتحقق علم الله جل وعلا في الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يبقى البني آدم لازم يكون فهم كده سنن ربنا كده، في حاجة اسمها سنة التداول، هنتكلم عن السنن يمكن في كمان آية، كمان كم آية جايين. إنما بدأ الراجل تون صوته الآن عليت جدا وقل تعظيم الله في قلبه، ما هي كل ما الأنا زي ما اتفقنا المرة فاتت بتتضخم قوي هتلاقي نفسك عندك مشكلة خطيرة جدا، اللي هي ايه؟ انك انت تلاقي قدر الله في القلب يقل والأنا تعلى، فالأنا تؤدي للمرحلة اللي جاية بقى عمل ايه؟ طين الدنيا خالص. قال وما أظن الساعة قائمة، يلا من الآخر بقى مفيش حساب ومفيش آخرة. تخيل أن المال وصل به إلى هذا الأمر. ولذلك وقفت أتعجب أمام عمر بن الخطاب الملهم طبيب القلوب. أنا أفهم أن يعاقب المرء إذا أتى حراما، ولكن إذا أراد أن يأتي الحلال يعني يوبخ أحيانا عند عمر بن الخطاب هذا. ليه؟ لأن عمر كان يعلم تماما أن للمال نشوة كنشوة الخمر وله ضراوة كضراوة الخمر. شوف الخمر بتسكر، كذلك المال أسكر صاحبه والنعمة أسكرت صاحبها، فنسي أن المنعم هو الله جل وعلا ونسب الفضل إلى ذكائه وإلى تخطيطه وإلى حسن إدارته لأموره، نسي خلاص. فابتدى يعلى بداية على الناس وخرج من الاستعلاء على الناس تدريجيا، إن هو ابتدى يستعلي في كلامه على قدر الله تبارك وتعالى وعلى مسألة الإيمان باليوم الآخر. عشان كده عمر بن الخطاب لما التقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان فاهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا. قضية الدنيا يا إما تتفتح عليك يا إما تضيق عليك، وفي كلتا الحالتين لو أنت مش مضبوط برمانة الميزان بتاع الآخرة هتنحرف في حاجتين. يبقى لو اتفتحت عليك قوي هتوصل لراجل زي صاحب الجنتين، ولو اتقفلت عليك قوي هتضطر تمد إيدك لحرام وتتعامل بحرام وتحلل لنفسك إنك اللي بتعمله ده لأنك في ضيق ذات يد أنت محتاج، والكون ما فيهوش عدل من وجهة نظرك، الغني ولا يعطي الفقير. فعمر لما سأل جابر بن عبد الله وهو التقى به في الطريق إلى أين يا جابر؟ قال أريد السوق. قال لماذا؟ قال أشتري لحما. قال له لما؟ طب هتشتري لحمة ليه؟ هذا السؤال أنا لو اتسألته أنت مالك ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، لكنه حاكم يريد أن يطمئن على مش أبدان الرعية، وإنما يريد أيضا يطمئن على قلوب الرعية أين هي من الدنيا. فقال جابر يعني إجابة عادية ممكن تكون أي حد يقولها، قال اشتهيت، يعني نفسي راحت له، نفسي راحت للحمة. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن ضربه بالدرة على رأسه وقال له يا لكع أو كلما اشتهيت اشتريت. بس هي دي القضية، هي دي القضية اللي لازم تقف عندها. يبقى قضية انك انت الدنيا تحركك شهوتك بهذا المعنى لدرجة انك انت وصلت المرحلة وقفت بتقول وما أظن الساعة قائمة، ده مفيش حساب. وطالما قلت الكلمة دي قلت لكم من قبل هذه الكلمة تنبئ أن مصير صاحبها إلى وبال وأن عاقبته إلى خسار، مش كلام، لأنه أنا كان عجبني عمر بن الخطاب لما قال من خاف الله لم يشي غيظه، ومن اتقى الله لم يفعل ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. لو ما فيش حساب في الآخر كنت مش هتشوف اللي انت بتشوفه ده. ولذلك احنا دايما كنا بنركز ان السلف الصالح عينهم دايما، عايزين نفتكر دايما الكلام ده من منطلق تكرار يذكر المؤمنين انه عينه دايما فين؟ عينه دايما على الاخر. عشان كده لما عمر بن عبد العزيز يعني يتطاول عليه واحد في مجلس الحكم، فعمر يقول له اردت ان يستفزني الشيطان بعز السلطان فانال منك اليوم ما تناله مني غدا، يعني ايه القصه كده؟ انت عايزني اخد منك النهارده اللي انت هتاخده مني بكره؟ لا انا عندي بكره اهم، بكره اهم من النهارده، بكره ده اللي هو ايه؟ مش بكره اللي هو بكره، بكره اللي هو يوم القيامه. ولذلك وقف الرجل يقول وما اظن الساعه قائمه. ده معناه ايه؟ انه في طلاسم اتحطت على دماغه وبدا يصل الى مرحله عدم الفقه. ولذلك صدق الله لما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. خلاص حصل شيء من الغفلة، الفلوس خلصت على اللي قدامها فأصابته بهذه الغفلة التي عطلت حواسه، كما قال ربنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. خلاص مبقاش فاهم سنن ربنا في الكون ايه، ومش فاهم قدر نفسه، ومش فاهم ان المنعم هو ربنا، ومش فاهم انه ملوش فضل بده كله، انما الفضل لله جل وعلا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هنشوف ده قدام. تكلم إليه الرجل المؤمن كلام كثير لكنه ما غير فيه شيء. ولهم أعين لا يبصرون بها، ما أبصرش اللي حصل زمان، كل اللي حصل ده زمان، الناس اللي قبله فين راحوا بما كانوا يملكون. هذا الرجل ما وقفش موقف يعني ينظر إلى قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي فكانت العاقبة فخسفنا به وبداره الأرض. فوقف النهاردة يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ثم بدأ يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم بدأ يقول وما أظن الساعة قائمة، ثم وصل إلى ذروة طغيانه أنه يتألى على الله جل وعلا نتيجة أنه عايز يربط بين أسباب الدنيا وأسباب الآخرة. ما يعرفش أن كل مكان له قوانين. فماذا قال؟ طالما أنا كده في الدنيا ومعايا العز ومعايا الفلوس ومعايا الولد، كما قال العاصي بن وائل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في مسلم ما بيعرفش يقرأ الآية دي كويس؟ ولقد جئتمونا فرادا، فرادا وحدك، لا عزوتك ولا اللي معاك ولا فلوسك ولا أهلك ولا ذويك ولا المهرجين ولا المنافقين المطبلين، ما حدش هيجي معاك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أو ما كنتم تفترون. فالقضية في منتهى الخطورة، إنه بدأ يوصل لأعلى كيرف عنده بقى خلاص أهو أنه تألى على الله، قال بفرض، شوف الكلام، بفرض ولا إن رددت إلى ربي، لام القسم، لو رجعت وفي حساب وفي آخرة زي ما حضرتك هتدعي أو زي ما الناس الفقراء التعبانين دول بيقولوا لأجدن خيرا منها منقلبة. يبقى هو فهم ان مجال التقديم ومجال الاحترام ومجال التفضيل في الآخرة انه في الدنيا عنده فلوس وعنده عزوة وعنده جاه وعنده ملك او ما شابه ذلك، فعماه الغرور عن هذه الحقائق كلها. خلاص اتعمى الراجل عندوش. عجبني الراجل المؤمن الحقيقة لانه هو سابه قال كل اللي عنده. ويمكن دي نشوفها فين؟ ارجع إلى محاورة النبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة لما جه للنبي قال له أنت يعني عايز فلوس نجمع لك ونخليك أغنى واحد، عايز سلطان سوف نسودك علينا، خلاص أنت تبقى الزعيم، عايز تتجوز نجيب لك اجمل بنات العرب، عيان نجيب لك امهر الاطباء. لكن مفيش داعي اللي انت بتقوله ده من تسفيه الاحلام ها وسب الاباء. فاللي حصل انه النبي صلى الله عليه وسلم تركه يفرغ كل ما عنده، ودي قضية منتهى الخطورة، انك سيب اللي قدامك يطلع كل اللي جواه، ما تحرموش. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلاص كده بالبلدي بتاعنا، جبت آخرك، خلصت اللي عندك؟ قال له: نعم يا محمد. قال: إذن اسمع. وتلا عليه صلى الله عليه وسلم مطلع سورة فصلت. الشاهد الكلام إن الرجل المؤمن الآن ترك الكافر، قال كل اللي عنده لحد ما وصل لقمة الكفر، إنه أنكر البعث، أنكر الآخرة، علت الأنا عنده لدرجة أنه نسي الله جل وعلا، بل وتألى على الله ليس رجاء وإنما رأى أن ذلك نوع من أنواع الاستحقاق، أن العز اللي أنا فيه ده أستحق في الآخرة إن أنا يكون معايا كمان فلوس، وإن أنا أكون في عز، وإن أنا تكون لي الجنة، ده أنا حلاقي أفضل من كده، منقلبي عند الله جل وعلا أفضل من كده. بدأ المؤمن بعد ما سمع كل الكلام ده يقف موقف في منتهى الوضوح. الموقف ده محتاج مننا ان احنا نتعلم ان نحاور، كيف نحاور الاخرين، كيف نبطل شبهاتهم، كيف نصحح لهم تصوراتهم، كيف نعيد اليهم صوابهم. ازاي امسك واحد بهذه الصورة اعيد اليه صوابه مرة اخرى؟ مفيش داعي انك انت تنسحب من ميدان ده كافر، فعش اتكلم معاه، ما تنسحبش من ميدان المناقشة، اقف واستنى واسمع، اقم عليه الحجة امام الله تبارك وتعالى، لا تنعزل. ولذلك عجبني جدا انه الراجل المؤمن برضو جاب من الاخر، فبدأ معاه الكلام بمنتهى القوة. مش ايه يا عم اللي بتقوله ده، وحد الله، حد ينسى ان ربنا ده هو الرزاق والمنعم؟ ما قالوش كده، إنما بدأ معاه في الجون على طول. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ كده من الآخر، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ده معنى إيه؟ إنك أحيانا بتحتاج تدق على دماغ اللي قدامك كي تذكره بأصله. ما خلاص، ما أنت لقيت واحد نسي نفسه، ما تلاقي واحد يقول لك: أتدري من أنا؟ أهل أيوة أدري، أنا عارف أنت مين، أنا عارف أنت مين، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة، أنت مين؟ من أنت؟ الله جل وعلا يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. أنت مين؟ فلذلك لما تلاقي واحد دماغه باظت في المناقشة ذكروا بأصله، فماذا قال له؟ لأنه الحق الشك في البعث كفر، فهو بدأ معاه من المنطقة دي على طول، مفيش تفاوض، مفيش تمييع في العقيدة. مهم يا جماعة إن إحنا النهاردة لما يجي نتكلم عن التلاقي والحوار لازم يكون في أسس لهذا التلاقي وهذا الحوار. أنا لا أتخيل أن يتحاور رجل يقول لا إله إلا الله مع رجل يقول عزير ابن الله، مع رجل يقول المسيح ابن الله، مع رجل يقول لا إله. الثابت الأصلي مش موجود، فهنتحاور في أي منطقة؟ يعني احنا أساسا ليس لنا أسس ثابتة نقف عليها في الحوار. ولذلك من يدعون التقارب، دي قضية في منتهى الخطورة. أنت بتتقارب مع مين؟ واحد أساسا هادم عقيدتك، مش مؤمن بهذه العقيدة تماما، فهتحاور في إيه؟ في الإنسانية ده جايز، في بعض مكارم الأخلاق ده ماشي، إنما ما تقوليش إن إحنا عايزين نعمل وجهات نظر ونقرب، مش هنعرف نقرب، لا تقريب في هذه الأمور. فالراجل الحقيقة المؤمن رأى إنه الكافر ده تجاوز الخطوط الحمراء بأنه أنكر الساعة وتألى على الله سبحانه وتعالى، وإذا خلت أو إذا اختلت العقيدة في قلب المرء ضل كل شيء، خلاص طالما ما فيش عقيدة خلصت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة عقيدة، 13 سنة عقيدة. ليه؟ علشان ما يوصلش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصل إليه هذا الرجل. يبقى في أمور بتنضبط في حياتك أنت ماشي مظبوط، هي اللي بتوجهك. العقيدة هي البوصلة التي توجهك إلى الله بشكل صحيح، دون أن تنحرف، دون أن تزيغ، دون أن تروغ روغنا الثعالب. هي دي العقيدة. فبدأ مع أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. طبعا الكفر أنواع، كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر الشك، كفر الجحود، في كفر النعمة، يعني في كفر بيخرج من الملة وفي كفر لا يخرج من الملة، زي كفر النعمة مثلا، أن يكفر الإنسان نعمة الله جل وعلا. فالنهاردة قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ويرجع بقى بمردود الأمر على نفسه مرة أخرى، يقول له لكن هو الله ربي. لا أصلها لكن أنا، وحذفت الهمزة وأضغمت الألف في النون. لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. كانت قضية في منتهى الخطورة، إنه الكلام اللي أنت بتقوله كلام فارغ وأنا بناقشك فيه، لكن عايز أعرفك أنا بفكر إزاي. أنا ما انهزمتش قدامك عشان أنت معاك فلوس، وما تمنيتش اللي معاك. قد أتمنى لو أنك رجل تتقي الله، يعني تملك مال لكن تتقي الله، فكنت أتمنى أقول ربنا يرزقني كما رزق فلان علشان أعمل زي اللي عمله، كما في حديث أبي كبشة الأنماري، لو أن لي مال فلان لعملت مثل ما عمل، أو لعملت كذا وكذا. فهو لو كان صادق نية فأجرهما، أو فهو بنيته فأجرهما سواء. فالقضية في منتهى الخطورة. ولذلك مطلوب مني ألا أتطلع إلى دنيا الآخرين. ولذلك زي ما في غض بصر عن النساء وعن المحرمات، في مطلوب مني إن أنا غض بصري عن دنيا الآخرين كمان. وانظر إلى قول الله جل وعلا في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تتطلعش، لأنك أحيانا حينما تتطلع إلى دنيا الآخرين ولم تكن تملك المقومات التي تجعلك تحصل على مثل ما حصل عليه من فضل الله جل وعلا، هتبتدي الأمور تختل في راسك، تصوراتك برضو هتختلف انت كمان. وشوف لفظ القرآن جميل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني ايه زهرة؟ يعني حضرتك لو جبت لي هدية كده، وردة بلدي اديتها لي واشتريتها لي باتنين تلاتة جنيه، وقلت لي اتفضل دي هدية مني ليك، هيعدي عليها وقت بعد ما كانت فيها نضارة وفيها رائحة ستذبل وخلاص خلصت. فالحياة الدنيا شبهها ربنا جل وعلا في كتابه بهذه الزهرة، هتذبل وحتنتهي، لنفتنهم فيه. وقد كان انه احيانا بيعطى الانسان فيفتن، تحس انه ما بقاش مدرك حقيقة شكر النعمة اللي في ايده، فيستعلي مثلما استعلى هذا الرجل. لكن المؤمن المعتز بإيمانه بيقف على أرض صلبة وأمامه حقائق ثابتة. خلاص، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، قناعة كاملة، وفهم إن مش معنى أن أنت معاك يبقى أنت أحسن مني. قصة فيها وضوح كامل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون قصة، مش قصة انك انت معاك ومعنى ان ربنا بيفتح لك انه ده معناه انه ربنا بيسرع لك في الخيرات وان ربنا يحبك، ابدا. انما احنا قلنا العطاء قد يكون ابتلاء والمنع قد يكون ابتلاء. ثم ماذا؟ صحح له مفهوما في منتهى الاهمية بقى. المفروض لما يكون عندي نعمة، انا في رغد من العيش، انا في عطاء، اعمل ايه؟ فقال له: ولولا، أي هلا يا ريتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا دي حاجة في منتهى الخطورة، إنك دايما تكون فاهم إنه زي ما بنقول على كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بالله وبإعانة الله جل وعلا، ولا قوة على طاعة الله تبارك وتعالى برضو إلا بالله جل وعلا. ولذلك إذا سلب الله جل وعلا من عبد القوة لن تمنحه قوة الأرض كلها هذه القوة، مش هتقدر تديله قوة. إذا سلب الله من العبد قوة لن تقدر أي قوة في الأرض أن تعيد إليه هذه القوة. عشان كده لازم تبقى فاهم المعنى ده، إنك حتى لما تخش بيتك، كتير من السلف الصالح كانوا يدخلون بيوتهم، حتى أحيانا كانوا بيعلقوا ده، ولولا إذ دخلت جنتك استشفوا هذا من قول الله. كل ما تشوف حدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه أحيانا يعجب المرء بما يملك فيكون هذا الإعجاب وبالا عليه. يمكن كنت قرأت قصة عن أب كان معجب جدا بجسم ابنه إن رياضي، ودايما يتكلم قدام الناس، وكما قرأت بهذه القصة أصيب هذا الولد بالشلل وظل جليس كرسي إلى أن أكرم الله الأب برجل يفقه، وكان قصة العين وأنه يغتسل ويصب على الولد الماء فكأنما نشط من عقال كما يقولون. فمهم قوي، كلما أعجبت بذكائك في حل مشكلة، بشياكة بيتك، بعربيتك الحلوة، بأولادك، بزوجتك، بفرش بيتك، بأي شيء، لابد أنك تتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يمكن الكلام ده يوقفنا شوية عند مقولة لابن القيم رحمه الله رائعة أوي يا أخي، بتوقف الواحد شوية عند هذا الرجل اللي كان بيتلمس المناطق في القلب كده ويدخل إلى الشغاف بهذه الكلمات الطيبة التي تخرج من مشكاة النبوة، لما قال: أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه. الكلام ده احنا بنقوله ليه يا جماعة الخير؟ علشان لازم يكون عندك لجام يرجعك تاني، في لجام يعيدك إلى الله جل وعلا. زي ما اتفقنا، خلاص ما تتشدش للدنيا أو تتسند عليها، هي الدنيا تقول بملء فيه: ها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. فما تتسندش عليها قوي، لأنك هتتسند على حاجة واقعة خلاص. يعني لابد أن تستند على إيمانك بالله، مش إيمانك بما تعطى، مش إيمانك بهذه الدنيا. ولذلك يقول ابن القيم عشان تقف عند هذه المعاني: أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن تسمع داعي الله ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملة الله ثم تعامل غيره. كلام في منتهى الروعة. تعرف ربنا وما تحبوش، عجيب. تبقى تسمع داعي الله وتتأخر عن الإجابة، عجيب. أن تعرف أنك ستربح 100% بل وأضعاف أضعاف حينما تعامل الله فتترك الله وتعامل غيره، ثم أن تعرف قدر غضب الله فتتعرض له. تبقى عارف إن بطش ربك لشديد، وبرضو تقدم على أن تغضب الله تبارك وتعالى، أن تذوق ألم الوحشة في معصية الله ثم لا تطلب الأنس بطاعته. هذا الكلام محتوى كله في ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو تدرك معناها هتستشعر هذه الكلمات التي قالها ابن القيم: أن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه. يبقى أنت بتتكلم في دنيا وبتتكلم في فلوس وبتتكلم في بورصة وفي أسهم، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته. ولذلك في ناس يعني لما لو قلت له ما شاء الله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا أخي وحد الله، يا أخي صلي على رسول الله، يا أخي تذكر الآخرة، تلاقيه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. منطق غريب، لأنه مش حاسس قوة الارتباط بالله تبارك وتعالى ومعية الله ماذا تفعل في العبد. ثم أيضا من أعجب الأشياء أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه بنعيم الإقبال على الله جل وعلا. تتعذب حبك للدنيا وارتباطك بالولد وارتباطك بالزوجة وارتباطك بالفلوس وارتباطك بالسلطة والجاه، ثم لا تهرب من ذلك كله بنعيم الإقبال على الله. وأعجب من ذلك، بص بقى الكلام الختام في القضية اللي بنتكلم فيها دي: علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج ما تكون إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. سبحان الله، أنا اللي محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وعلى الرغم من ذلك تلاقي نفسك مع احتياجك الشديد إلى الله تبارك وتعالى بتبعد. فالنهاردة صحح المؤمن مفهوم المتكبر الكافر هذا، قال له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين جاي بيقول له: أنت شايفني أقل من كمالا وإن ترني أنا أقل من كمالا وولدا، شايفني كده يعني؟ ما تستعجبش وما تستغربش، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تعال نقف بقى عند هذه الكلمة: هل المؤمن يعلم الغيب؟ لا، ولكن المؤمن يعلم سنن الله تبارك وتعالى في من يكفر بنعمة الله جل وعلا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الإنسان اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قد يمد الله تبارك وتعالى له الحبل، خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ممكن تفضل تظلم كتير وتتمادى في غيك وفي ظلمك والحبل يتمدلك لحد ما تقع على جدر رقبتك، وفي الآخرة الوضع مختلف. ففيش مقارنة من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا وعذاب الله جل وعلا للظلمة الطغاة المستكبرين الجاحدين المنكرين لفضل الله في الآخرة. فلما قال له: إن كنت شايفني دلوقتي أنا أقل منك مالا ولدا، تعال بقى نرجع نقول سنن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكون. استشف هذا المؤمن سنن الله، فشاف بسنن الله الكثيرة بناء على استقراء واقع. لما تستقرئ واقع تقول والله سنن الله تقول في هذا الواقع هكذا. ولذلك احنا لما نقول ان امريكا ستزول حتما باذن الله تبارك وتعالى، لا نقول هذا من فراغ، ولكن سنن الله جل وعلا فيما تفعله امريكا تقول هذا. لكن يمكن يتاخر ده شويه بسبب خور المسلمين وضعفهم وتخاذلهم عن تمسكهم بدينهم، وأن يعضوا على عقيدتهم بالنواجذ كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف قوانين ربنا، احنا ماشيين في قوانين يا جماعة الخير، يعني لا يحسبن أحدكم أن هذا الكون عبث. قوانين حتنطبق علينا، قانون السببية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا قانون، قانون السببية. قانون الابتلاء: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا قانون الابتلاء. هناك قانون الظلم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يبقى في ظلم، في هلاك. إمتى؟ الله أعلم. حينما يستحق المظلوم أن ينتصر الله تبارك وتعالى له. قانون الطغاة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا قانون، قانون تغيير النعم، ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الله غير هذه النعمة: البستان، الظلال الوارفة، الأنهار، النخل، الثمر، العز الذي كان يعيش في هذا الرجل، خلاص. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون الذنوب: فأهلكناهم بذنوبهم. قانون الاستدراج: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يتخيل بني آدم يطغى يستكبر ينكر البعث يتألى على الله وربنا سبحانه وتعالى يستدرجه بأن يعطيه. فلما نسوا ده نسي، فلما نسوا طبيعة ربي عقبة النسيان ما تهلكوش على طول أبدا، ده الهلاك يبقى أشد وأقوى وأعنف وأمكن حينما يستدرج العبد لينسى، فيظن أنه في علاقة بين الإكرام اللي في الدنيا ده وبين أنه هو كونه كويس وربنا راضي عنه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، صحة، فلوس بتزيد، تجارة بتزيد، العيال تمام التمام هو، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالنهاردة بعد ما خلص قال له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. بص بقى، حينما تشترك الأرض والسماء بأمر الله جل وعلا في عقاب الذين يكفرون نعمة الله ويتجبرون بها على خلق الله، فالمؤمن قال له ممكن يجي لك حسبان من السماء، صواعق، آفات، زي ما حصل لأصحاب الجنة كما تكلمنا عنها في سورة القلم، ناس منعت خير ربنا عن الخلق وأرادوا أن يستأثروا بأموالهم وقالوا هذا حقنا، وأبونا ده راجل كان منتال ريتاردد، راجل متخلف عقليا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه عشان عمل بمجهود وذكاء وشيء وتعب وبعدين تدي فلوسه للعاطلين؟ إزاي الكلام ده؟ ابتدوا يتحركوا بالليل إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كل شيء راح. ليه؟ حينما تعاند الله تبارك وتعالى وتريد أن تقف تصادم سننه في هذا الكون، أو يصبح ماؤها غورا، يبقى إما العقاب هيجي لك من فوق من السماء بآفات، أو يصبح ماؤها غورا يعني الماء يبعد قوي فلن تستطيع له طلبة. الماء روح الزراعة، هو كل شيء بل روح الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلما يغور الماء في الأعماق ويصعب عليك أنك أنت تستخلصه إذن أنت تحكم على نفسك بالموت. فإذن السماء والأرض كما قال ابن عباس: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لحد هنا انتهى كلام المؤمن التقي الذي وقف يصحح كما قلنا له، كما قلنا وجهات نظر الكافر، وتقف تقول له بأسلوبنا احنا بقى: لم نفسك واعرف انت مين، اعرف قدرك، اعرف قدرك، ما تتعلاش قوي، لا تنتفش، لا تنتفش. وفي النهاية بعدما تكلم الرجل المؤمن بهذا الحوار الرائع وهذا المنطق العذب، سكت من البساتين والجنات التي يمتلكها هذا الرجل إلا وقد أحيط به، ذهب المتاع الذي مضى عمره كله في جمعه، والذي بعدما رآه تكبر ونسي المنعم سبحانه وتعالى. فتلاقي هذا في منتهى العجب بقى، كلمة أحيط فعل مبني للمجهول كما يقول أهل العلم، صاحب الجنتين ما بقاش عارف مين الفاعل، إيه اللي حصل، البستان اللي هلك والدنيا اللي ضاعت وكل شيء راح، مين اللي عمله؟ حتى ده نوع آخر من العذاب بقى، إنك أنت تقعد تضرب أخماس في أسداس. أنت عارف الفارق بين المؤمن وغير المؤمن في هذا؟ إن المؤمن لما بيحصل بلاء مستوعب سنة ربنا في الكون فبيستريح، قدر الله وما شاء فعل، خلاص، كما كانت تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق المتواضعة لما تصدع رأسها تقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر، بإيدي، وما أصابكم من مصيبة في الأرض فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمؤمن هو اللي بيفهم ده، يفهم إنه اللي حصل قدر الله، وإنه عنده شيء من الخلل في التزامه في معاصي في ذنوب، فاللي حصل لي ده بكسب إيدي، بكسب إيدي، ما بيقعدش يا رب أنا عملت إيدي، لا، ما فيش حاجة اسمها عملت بدنيتي، عملنا لازم نقتنع كلنا ان احنا عملنا وعملنا كتير وربنا يعفو عن كتير سبحانه وتعالى. لذلك لما تكون بقى في بلاء تقعد تراجع حساباتك، ده الشاطر ده الذكي. انما لما يكون انسان زي ما اتفقنا الدنيا هوس نفوخه، اخر شيء ممكن يخطر على باله مسألة انه ده بما اقترفت يداه، انه ده قدر الله، انه ده ابتلاء من الله جل وعلا ليخفف عنه. لا، القصة دي بعيدة. انما هيجي صاحب البستان يقولك العوامل الجوية، مش عارف الفيروسات في الارض والميكروبات مثلا والكلام ده ودود الارض ومش عارف ايه والجراثيم، هيبتدي يدخل في حس بيص بعيد. ولذلك هتجد العلمانيين كده على فكرة، لما ربنا سبحانه وتعالى يعاقبهم بفكرهم العفن في الدنيا ما بيعتبروش ان ده نوع من انواع الابتلاء من الله جل وعلا ابدا. لذلك لما تيجي تقول له الزلازل، تقول له البراكين، تقول له الامراض، تقول له انفلونزا الطيور، يقول لك يا جماعه بطلوا عبط بقى، بطلوا عبط، الحاجات دي لها اسباب علميه مدروسه، مش كل حاجه تقولوا لنا ده عقاب من ربنا. هترد عليه تقول له ايه؟ لابد مع انه خد بالك هو العلماني لا ينكر الاخره، عارف ان في حساب الحقيقه، يعني ده مدركه في دماغه تماما. ولذلك في غاية الأهمية أن احنا نتعامل من هذا المنظور، أنه وأحيط بثمره، إنما بني الفعل للمجهول أولا علشان تمزق نفسية هذا المتكبر، ها، في مسألة يقعد يدور مين يا ترى، حد جه عمل فيها مقلب، حد عمل فيرهق أكثر. ثم ماذا؟ ننظر أيضا إلى أنه من الأدب القرآني دائما وأبدا ألا ننسب الشر إلى الله جل وعلا. في النبي في دعائه كان يقول لربنا كده والشر ليس إليك، وإحنا قلنا أن نبي الله إبراهيم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، أسند الله الأفعال وعرفنا أن إحنا أسباب مادية بتتحرك، إحنا أسباب ظاهرية، لكن الأفعال الحقيقية لله. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي توقدون، كله إنما يرجع إلى فضل الله تبارك وتعالى. حصل اللي حصل، كل شيء اتدمر، وقف الكافر مش مصدق، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. بس ده آخر ما يقدر يعمله المغتر، ما عندوش غير إيه؟ الندم. ولا تحين مندم، يعني هتنفع في إيه الندم في الوقت ده؟ ولذلك شوف القرآن سبحان الله، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. هو ندم ندامة قولية هتبانه، وندم ندامة عملية، وده دايما حال المندم الندمان، لما تلاقيه دايما يقولك لا حول، كل شيء يروح يخبط على إيده وينتهي الأمر. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. يا يعني حاجة صعبة قوي بقى. التصوير الرائع اللي حصل في أول الصورة، البستان والنخيل والأنهار والثمار، كل ده خاوية على عروشها. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على ما أنفق من المال، وعلى ما أنفق من الوقت، وعلى ما أنفق من الجهد، دفع فلوس ووقت وجهد ومشاريع وتخطيط، ها، يعني تقدر تقول ده أنفق عليها حياته وعاش من أجلها، وكل حياته كانت من أجل هذا البستان، لأنه شاف أن الباور، النفوذ، القوة هي لغة المال الآن. مش احنا قلنا دايما المثل اللي معاه قرش يسوي قرش واللي ما معهوش ما يسووش؟ هذا المثل العجيب اللي اخترعه المصريين وابتدوا يصدروه وأصبح هو اللغة التي يتحدث بها الناس إلى بعضهم البعض. خلاص كل شيء راح، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ثم وصل إلى قمة الندامة فقال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. افتكر، اوعى تفتكر ان الكلام ده من منطلق إيمان، لا، الكلام ده قاله فرعون نفس المشكاة برضه لما شاف الغرق والموت، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه القرآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ده نفس الكلام. افتكر دلوقتي ان في رب، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إلى هذا نقف، وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله في السبت القادم لنختم قصة صاحب الجنتين ونتكلم قليلا عن الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يتدبرون القرآن ولا يكون على قلوب أقفلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.